أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقسم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. تفسير سورة نوح. قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. هذه إلى الآية الرابعة. فنعود إلى قوله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. الإنذار التخويف بما هو واقع لا محالة من قبل أن يأتيهم عذاب أليم إذا لم يؤمنوا فسيأتيهم العذاب الأليم في الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال يا قومي إني لكم نذير مبين. فنوح أطاع قومه كما أمر الله تبارك وتعالى وأخذ يبلغ قومه ليبلغهم آيات ربه: يا قومي إني لكم من الله نذير مبين يأتيكم بآيات الله وبوصاياه وبتعاليمه بوضوح لا تعقيد فيه أن تعبدوا الله. فهذا صلب الرسالة وهذا لبها عند كل رسول يرسله الله عز وجل إلى قوم من الأقوام في تاريخ البشرية. وهذه مهمة أولياء الله وهذه مهمة كل مهمة كل مؤمن بالله عز وجل موقن به أن يدعو إلى عبادة الله بدون شرك وأن يكون على يقين بوجوده بوجود الله عز وجل وبما أرسل وبما أنزل. هذه مهمة الأنبياء بشكل عام والرسل ومهمة الدعاء في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة أن اعبدوا الله واحدا لا شريك له واتقوه واخشوه وأطيعوني. قول نوح وقول كل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل، لأن طاعة النبي وطاعة الرسول هي طاعة لله جلت عظمته. فإن فعلتم وإن عبدتم الله وحده لا شريك له بدون شرك لا ظاهر ولا خفي وإذا أطعتموني أيها الناس يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم الله من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فيغفر لكم من ذنوبكم من هنا للتبعيض، يعني يغفر لكم ما مضى من ذنوبكم وهي بعض ذنوبكم حيث لربما ستقعون في ذنوب في المستقبل. فالذنوب التي مضت إن آمنتم وأطاط يغفرها الله لكم. أما الذنوب الآتية فلا ضمان لغفرانها، لأن الضمان لغفرانها يكون نوع من الترغيب في الإثم، وهذا محال أن يقول به الله عز وجل. فإذا يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فإذا هناك أجلان، الأجل الأول وهو الأجل المكتوب على كل إنسان، هو المكتوب في اللوح المحفوظ، لا يموت الإنسان إذا كان إنسانا سويا في حياته كما يريد له الله، بلغ أجله هذا المسمى في اللوح المحفوظ. وإذا لم يكن كذلك ففي رضا الله عز وجل كان له أجل آخر فأماته الله بأي نوع من أنواع الموت قبل أن يبلغ مجال أجله المسمى هذا، وهذا يتم على العصاة وعلى الفاسقين وعلى الظالمين حسب ما يحسب لهم الله عز وجل، وهو أسرع الحاسبين. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فهذا الكلام عن الأجل الثاني غير المسمى، لأن الأجل المسمى بديهي أنه إذا جاء لا يؤخر. فإذا الأجل الآخر إذا قدره الله ثم قضاه، فإنه إذا أراد إيقاعه على إنسان أو على مجموعة من البشر فإنه كذلك إذا جاء لا يؤخر، لا يستطيع لمخلوق أن يشفع به لتأخيره، أو يستطيع أحد أن يؤخره عن إيقاعه إذا قضى الله إيقاعه. فالآية الخامسة وما بعدها، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، وأصروا واستكبروا استكبارا. إلى هنا الآية السابعة، قال ربي، عودا إلى الآية الخامسة، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، واضح، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. كان كلما يدعوهم سلام الله عليه فرض منه ولم يريدوا أن يسمعوا قوله، فإذا زادهم في الوعظ أو في التذكير ازدادوا فرارا منه. وإني كلما دعوتهم، الآية السابعة، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، فدعوة نوح للناس، دعوة كل رسول من رسل الله للناس هي لمصلحتهم، وهذا بديهي، لمصلحتهم في الدنيا ولمصلحتهم في الآخرة، وما أعظمها من مصلحة في الدنيا والآخرة بين سعادة في الدنيا وسعادة أبدية في الآخرة، وبين شقاء في الدنيا وشقاء أبدي في الآخرة. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لا يريدون الاستماع إليه، واسترشوا ثيابهم وغطوا وجوههم بثيابهم حتى لا روه، وأصروا الإصرار هو العزم على الرأي المتبع عند الإنسان. إذا كان أصرد على أمر فهو عزم عليه أن يتبعه مهما نوقش فيه، وأصروا واستكبروا استكبار التكبر والأنفة من سماع آيات الله والتذكير به جل جلاله. ويتابع نوح فيقول قول الله حكاية عن نوح: إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقوله عز وجل: ثم إني دعوتهم جهارا، بالعلن وبالصوت العالي. ثم إني أعلنت لهم لهؤلاء وأسررت لهم إسرارا، فطارة بالعلن وطارة بالسرد، واستعملت لهم جميع الوسائل لجميع الفرقاء منهم. وخلاصة الأقوال هذه: فقلت لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ويبدو بقوة أن الاستغفار هو من مرضيات الله عز وجل، ومن مزيلات غضبه، ومن مفاتيح رحمته وبركاته ورزقه على الناس على المستغفرين. طبعا الاستغفار لا يكون إلا عن إيمان وثقة ويقين بالله عز وجل وبوحدانية الله. فأيضا فقلت استغفروا ربكم، وهذا وحي من الله على نوح، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يفتح أبواب السماء بالمطر بالغيث، بالغيث المدرار الغزير الكثير، ويمددكم مع المطر مع الغيث الذي ينعش الأرض ويبعث فيها أنواع النبات والشجر، وفوق هذا كله ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فوق الغيث الذي يحيي الأرض بعد موتها، والذي هو غذاء في غذاء للناس وللأنعام التي هي من أموال الناس في تلك الأيام، والتي كذلك هي رأس أموالهم، وهي كذلك من المنافع الناس في هذه الأيام وإلى قيام الساعة. يبدو أن القوم كانوا في حالة جفاف في أرضهم وقحط، ليس لديهم لهم ولأنعامهم ما ينعشها ما ينعشهم وينعشها. فأخذ نوح وبأمر من ربه يغريهم بعطاءات الله، وأن هذه الأشياء لا تكون إلا من الله تبارك وتعالى، أن يجعل السماء أن يرسل السماء عليهم مدرارا وأن يمدهم بأموال وبنين وأولاد وأن يجعل لهم جنات حدائق وبساتين وأشجارا وثمارا ويجعل لهم أنهارا يسقون بها حرثهم وأنعامهم ويشربون منها ويغتسلون. فهذه الآيات قيل أن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وقع القحط في زمانه فطلب إليه أن يستسقي وصعد المنبر ليستسقي فلم يذكر إلا الاستغفار حتى نزل. فلما نزل قيل له ما سمعناك استسقيت؟ قال لقد طلبت الغيث بمجاريح السماء التي بها يستنزل القطر. ثم قرأ هذه الآية الكريمة التي هي استغفروا ربكم التي يقول الله تبارك وتعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين إلى آخر الآية. وقيل إن رجلا أتى الحسن فشكى إليه الفقر فقال له استغفر الله، وأتاه رجل آخر فشكى إليه أمورا فقال استغفر الله، وأتاه آخر فشكى إليه أنه محروم من الولد فقال ادعوا لي الله أن يرزقني ابنا فقال له استغفر الله. فقلنا يقول ناقل الكلام فقلنا أتاك رجال يشكون أبوابا ويسألون أنواعا فأمرتهم كلهم بالاستغفار فقال ما قلت ذلك من ذات نفسي إنما اعتضدت فيه قول الله تعالى حكاية عن نبيه نوح أنه قال لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين إلى آخر الآية الكريمة. وقيل أن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام وقال له جعلت فداك إني كثير المال وليس لي ولد فهل من حيلة لذلك؟ قال نعم، استغفر ربك سنة في آخر الليل 100 مرة، في كل ليلة 100 مرة، فإن ضيعت ذلك بالليل فاقضه بالنهار، فإن الله يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فنتابع قوله تبارك وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، الآية 13 والرابعة عشرة. ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تخافون، هنا ترجون بمعنى تخافون، لا ترجون لله تعظيما، لا تخافون أنكم لا تعظمون الله ولا تقدرونه حق قدره وهو خالق السماوات والأرض وما فيهما وبينهما وهو رب العرش العظيم. وهو خالقكم ورازقكم وآياته محيطة بكم من كل جانب، وكل شيء يدل على وحدانيته وعلى عظمته، وأنتم مع ذلك تكفرون به وتجعلون له شركاء. ومن آياته أنه قد خلقكم أطوارا، طورا بعد طور، حالة بعد حالة، كنتم نطفة ثم جعلكم علقة ثم جعلكم مضغة ثم جعلكم عظاما ثم كرّس العظام لحما ثم أخرجكم خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فإذا وقد خلقكم أطوار، وقيل في أطوار غير ذلك أنه خلقكم أشكالا وخلقكم ألوانا وخلقكم بعضكم في على نسب من الطول وبعضكم على نسب من القصر، وبعضكم على مستويات من العقل أدنى وبعضكم بس على مستويات أعلى، وهكذا مما اقتضت حكمته في النشأة الثانية التي جاءت مترتبة على النشأة الأولى، وقد ذكرنا هذا في أمكنة أخرى في تفسيرنا لبعض الآيات التي استدعت ذكر ذلك. فأنتقل إلى قوله تبارك وتعالى، ننتقل من الآية 14 إلى ما بعدها، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. أيضا قوله ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، ألم تروا هنا ليس رأي البصر، رؤية البصر ليست الرؤية رؤية البصر، وإنما القصد بالإبصار بالعقل. فأن يرى الإنسان بعقله، وأن يرى بالمقارنة، وأن يرى بالاستنتاج، وأن يرى بالتصديق لكلام الله عز وجل ولإخباره عن السماوات. وقد أخبر فيما أنزل على نوح وعلى وما أنزل على منبع من الذين وعلى الذين أتوا من بعد نوح حتى وصولا إلى هذا القرآن المجيد، وقد أنزله مفصلا. ونرى هذا الإخبار عن خلق السماوات والأرض في صورة فصلت في قوله تبارك وتعالى، وهذا يخدمنا في تفسير قوله وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. قوله عز وجل ثم استوى إلى السماء في صورة فصلت، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، ذلك تقدير العزيز العليم. فسبع سماوات طباقا، سماء فوق سماء فوق سماء، وتحت كل سماء أرض، كما هو حالنا في الأرض الدنيا وفوق السماء الدنيا، وجعل القمر فيهن نورا في الجميع. القمر هو القمر، أصبحنا في عصرنا هذا الذي أظهر أن هناك أقمارا عديدة وشموسا بالملايين في سمائنا هذه الدنيا، وأن لكل كوكب تقريبا من الكواكب التي حولنا، ولا سيما طبعا قمر حول الأرض معروف قمرنا هذا، ثم حول زحل بضعة أقمار، ثم حول المريخ كذلك، ثم حول المشتري وهو عملاق الكواكب، ما ينوف عن 15 قمرا. إذن وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، الأقمار تضيء ما تحت السماء الدنيا وتضيء الأرض، وكذلك الشمس وبقية الشموس كما تضيء الأسرجة في الدور في الليل وفي العتم. أما قوله تعالى فيهن، يعني في قلبهن، وقلب السماوات السبع هي السماء الدنيا، بهن خلقه، فمن يستطيع من خلقه أن يخلق هذه مثل هذه السماوات الطباق في أطوالها وأعراضها وأبعادها وأعماقها وأسرارها وتراكيبها، وكذلك مثل هذا القمر فضلا عن بقية الأقمار، ومثل هذه الشمس فضلا عن بقية الشموس. فالعلم يدوخ، العلم المتقدم والمعاصر، ونحن في القرن 15 الهجري والواحد والعشرين الميلادي، وقد تقدم العلم أشواطا مذهلة، وهو ما زال يدوخ في الأرقام السماوية وفي علم الفلك وفي المجرات وفي الكواكب السيارة وفي الكواكب العملاقة وفي النجوم المذهلة المدهشة بأبعادها وبأعدادها. فالله عز وجل يلفت إلى هذه العظائم من آياته أن يا أيها الناس في الماضي ويا أيها الناس في الحاضر، ولعل الناس في الحاضر، وقد جعل الله العلم حجة في أعناقهم أنهم مدعون أكثر فأكثر للإيمان به جلت عظمته، ولليقين بعزته وبوحدانيته. فنتابع قوله تبارك وتعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. الآية 17 ثم الآية 18: أنبتكم من الأرض نباتا، جعلكم من طين الأرض، ثم نفخ فيكم الحياة والروح. وكما أنبت النبات فجعله جنينا في الأرض ثم نماه فأصبح نباتا صغيرا ثم نماه إلى أن أتم أطوار نموه، فكذلك الناس جعلهم من طين الأرض وأنشأهم فيها بعد أن جعلهم أجنة في بطون أمهاتهم، ثم أطفالا ثم صبيانا ثم شبابا ثم كبارا إلى أن أتموا أعمارهم حسب أو لم يتموها كما قدر الله لهم، كما يقدر لهم ويقضي. ثم يعيدكم في الأرض ما يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا يخرجكم منها يوم الساعة يوم القيامة تخرجون من الأجداث من القبور والله جعل لكم الأرض بساطا يعدد الآيات العظيمات الآية 19 ثم بعدها لتسلكوا منها سبلا فجاجا فإذا والله جعل لكم الأرض بساطة مبسوطة تتجولون فيها كما تتجولون على البساط يعني ممهدة ولم يجعل فيها مشقة حسب تركيبكم وجعلها مناسبة لخلقتكم ولحركاتكم ولسكناتكم ثم لتسلكوا منها سبلا فجاجا طرقا عريضة واسعة مريحة وقيل في فجاج أنها الطرق التي بين الجبال وفي الأودية وكل ما ذكرناه تحتمله الآية الكريمة قال نوح قلنا عن كلمة فجاج قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ومن لم يزده ماله وولده إلا خسارة عندما استيأس نوح وكما أعلمه الله تبارك وتعالى استيأس منهم ومن عدم إيمانهم لولا القليل الذين آمنوا معه أما الباقون وهم أكثر القوم أكثر الناس آنذاك حكى إلى الله تبارك وتعالى ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة اتبعوا أهل النفوذ وأهل المال الأغنياء الذين يفتخرون ويعتزون بمالهم وبمواقع القوى في مجتمعهم وهذا الذي لا يزيدهم عند الله المال والولد لا يزيدهم عند الله إلا خسارة خسرانا في الدنيا كما سنرى أنهم سيعذبون بالطوفان بالغرق وخسرانا في الآخرة وما أعظم هذا الخسران خسران الآخرة حيث سيخلدون في العذاب فنوح شكى إلى الله عز وجل ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا المكروا كانوا يغرون بعض السفهاء منهم أن يقتلوا نوحا أو يعتدوا عليه أو يشتموه أو يؤذوه وهذا من جملة مكرهم ويأتمرون به ومكرا عظيما كبارا عظيما نقول مكرا كبيرا والأكبر منه مكرا كبارا والأكبر منه مكرا كبارا كما نقول عجبا عجيبا ونقول عجابا ونقول عجابا فهذه الأوزان موجودة في اللغة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فالآية الرابعة والعشرين: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وقالوا لبعضهم: لا تذرن آلهتكم، لا تتركن إلهتكم، لا تتخلوا عن آلهتكم. ثم ذكر أهم هذه الآلهة عندهم: ولا تذرن ودا ولا شواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقيل وهو الأرجح أن هؤلاء الأصنام، أن هذه الأصنام كانت لبشر من أولياء الله تبارك وتعالى، كانوا خمسة يعبدون الله ويتقونه ويدعون إليه، وكان يتبعهم الناس، يتبعهم قومهم في حياتهم، ويقتدون بعبادتهم لله، ويقتدون بسلوكهم وبأخلاقهم وبدعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. ثم مات هؤلاء القوم، فبقي الجيل الذي بعدهم يقدسونهم ويذكرون آثارهم ويسيرون على نهجهم. ثم وسوس الشيطان إلى أجيال لاحقة أن يجعلوا لهؤلاء أوثانا، أنحتوا لهم أصنام، أشكال تشير إليهم، ترمز إليهم. وهذا كان يتم في كل عصر، وهكذا نشأت الوثنية، أو نشأ قسم كبير من الوثنية، فأخذ الناس فجعلوا لهم أصناما وتماثيل، وأخذوا فيما بعد يعبدونها لذاتها، يعبدون هذه التماثيل وهذه الأصنام لذاتها، بدأوا يعبدونها زلفى إلى الله، ثم أخذوا يعبدونها لذاتها. وهكذا وصلت إلى الجاهلية التي بعث محمد صلى الله عليه وآله لهدمها فيها ولإزالتها. فإذا وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، لا تتركوا آلهتكم ولا تتركوا ودا ولا شواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه التماثيل التي ترمز إلى هؤلاء الأقوام. وقد أضلوا كثيرا، هؤلاء الذين كانوا يعبدون هذه الأصنام من كبار القوم ومن أغنيائهم، أضلوا بقية الناس، لأن الناس على دين ملوكهم وعلى دين أغنيائهم، إذا لم يكونوا في هداية، وإذا لم يكونوا على إيمان، الأغنياء والتابعين، الأقوياء والتابعين لهم، المتبعون والمتبعين. وفي كل عصر إذا لم يكن الدين هو الذي يقومهم وهو الذي يقودهم، دين الله، لم يكن دين الله وحق. فإذا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين يا ربي إلا ضلالا. والدعاء هنا ليس أن يضل الله الناس، فهذا لا يكون عدلا من الله تبارك وتعالى، والله لا ينبغي أن يعتقد فيه كذلك، وهو أجل وأعظم وأكرم من أن يضل إنسان. ولكن القصد هنا أن لا تلطف بهم لكثرة ما كفروا ولكثرة ما فجروا ولكثرة ما شاقوا الرسول ولكثرة ما أضل العباد ولكثرة ما تجبروا ولكثرة ما مكروا، فيا ربي لا تلطف بهم حتى يبقوا على ضلالهم فيزيدون بذلك ضلالا. ثم أقول تبارك وتعالى، أقرأ إلى آخر الآيات، إلى الآية 28 الآية الأخيرة، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العلي العظيم. إذن مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، من خطيئاتهم، ما هنا زائدة في قوله مما، فمما خطيئة من خطيئاتهم، من عصيانهم، من جبروتهم، أغرقوا بسبب كل ذلك، بسبب كفرهم وجملة تفاصيله ومكرهم وجملة تفاصيله، أغرقهم الله بالطوفان المعلوم. وبعد الإغراق بعد هذا العذاب الدنيوي أدخلوا نارا، هنا يقول الله عز وجل أدخلوا نارا بصيغة الماضي، لأن معظم صيغ الماضي التي هي في القرآن الكريم تدل على أن ذلك واقعا، على أن ذلك واقعا لا محالة. فكما يقول بصيغة الماضي كأنه وقع بالفعل، فإذا بعد العذاب الدنيوي بالطوفان سيدخلون نارا في الآخرة فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، سيدخلون نار الجحيم الأبدية، ثم لن يجدوا لهم مصيرا ينصرهم من دون الله ويحميهم ويحفظهم من هذه النار المؤبدة. وقال نوح، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. مخيفة هذه الآيات، وكم يجب أن تدعو السامعين إلى الاعتبار وإلى التزام عبادة الله واحدا لا شريك له، وإلى عدم الوقوع في كفر أو شرك أو مكر يغضب الله أو نفاق من المنافقين الذين يظهرون إيمانا ويبطنون كفرا. كم هي حرية هذه الآيات أن تفزع الناس وأن توجههم إلى النجاة، إلى الفوز، إلى فهم الدنيا وفهم الآخرة، فهو أن تجنبهم شقاء الدنيا وغضب الله في الدنيا وفي الآخرة، وغضب الله الذي هو عذابه المؤبد السرمدي في الآخرة. وقال نوح، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الديار ساكن الدار، يقول الشاعر، ولا تبالي ولا نبالي إذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورنا إلا كديار. فإذا الديار الساكن الدار الذي يدور في الدار إذا كان من الدوران في الأصل، ولا يلد فردا. وقال نوح رب لا تذر لا تترك لا تدع على الأرض من أهلها الكافرين ديارا ساكن دار أو حيا على الأرض إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قيل وهذا القول هو حق إن الله سبحانه أخرج المؤمنين من أصلاب الرجال ثم أخذهم بالعذاب وليس على الأرض مؤمن. وفي ظني وظني هنا بلغة القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى في هذا العصر قد أخرج المؤمنين من أصلاب الرجال حتى إذا قامت القيامة وما أقربها حتى تقوم القيامة على أهل الأرض وليس فيها مؤمن موحد.